تمر بريطانيا وامبراطوريتها في أحلك ساعاتها في أسوأ وضع لها خلال الحرب، فيما تقف القوى النازية على حافة النصر. في صيف عام 40 وبعد بضعة أشهر تحولت الحرب الزائفة إلى حرب حقيقية طاحنة ومأساوية. بعد حملة مأساوية في النرويج، رئيس الوزراء البريطاني نيفيل تشامبرلين، مهندس سياسة الاسترضاء في الثلاثينيات الذي ضحى بتشيكوسلوفاكيا في مؤتمر ميونخ وفقد ثقة الشعب البريطاني والبرلمان، نحي عن السلطة بشكل مأساوي واستبدل بوينستون تشرشل. جاء تشرشل إلى السلطة ولم يعرض على الشعب البريطاني أي شيء سوى الدم والعرق والدموع. ربيع وبداية صيف عام 40 جلبا للشعب البريطاني الأخبار السيئة وللقوات المسلحة البريطانية وحلفائها الهزيمة تلو الهزيمة. سقطت القارة الأوروبية بسرعة أمام الحرب الخاطفة للجيوش المدرعة. هولندا وبلجيكا وفرنسا كلها استسلمت خلال بضعة أسابيع. تعرض الفرنسيون للإذلال مع استعراض القوات الألمانية أسفل قصر الإليزيه. حوصر الجيش البريطاني في فرنسا ولم يكن خلفه سوى البحر. لحظات غامضة لم يحسم فيها هتلر الأمر أنقذت ربع مليون جندي بريطاني وفرنسي أخلوا من شواطئ دنكرك بأسطول من السفن والقوارب الصغيرة. وفي بريطانيا انتظرت الدولة والشعب غزو الجيوش النازية. تحول شاطئ بريطانيا الجنوبي إلى معسكر محصن. جند حرس المنازل من الكهول والصبية بسرعة وانتظروا وهم يحملون أسلحتهم المبتدعة. فككت تركيبة ونسيج البلاد ليكونا وقودا للمجهود الحربي لبناء الطائرات والدبابات والسفن. انتظر السكان أصوات أجراس الكنائس والتي ستكون إذانا لبدء الغزو. انتاب الشعب البريطاني الخوف والرعب والإشاعات، حيث كان الجواسيس والمتسللون يشاهدون في كل مكان. وفي أماكن أخرى بدا وكأن العالم يدير ظهره لبريطانيا وامبراطوريتها. قضى الاتحاد السوفيتي على استقلال دول البلطيق، حيث منح هتلر السوفييت حكما مطلقا في الشرق. انضمت إيطاليا الفاشية إلى الحرب. أصبح محور روما برلين تحالفا عسكريا وسياسيا الآن. بقيت الولايات المتحدة ثابتة على حيادها. أنذر تشرشل أعداء بريطانيا بأنه سيقاتلهم على الشواطئ وبأن بريطانيا لن تستسلم أبدا. في ذروة صيف عام 40 كانت المعركة لبقاء بريطانيا وحرية أوروبا تجري ليس على الشواطئ بل في سماء جنوب بريطانيا الزرقاء. قصة معركة بريطانيا هي قصة أسلحة، قصة تقنية بقدر ما هي قصة بطولة وطنية جماعية وشجاعة الشبان الفردية. وبذلك فإنها تكرار لقصة قديمة. منذ الأيام الأولى للحروب، للصراع البشري، فإن الحاجة للبقاء، الحاجة للدفاع عن النفس ضد الأعداء، حفزت الاختراعات، حفزت اختراعات الأسلحة الأكثر دمارا والأكثر رعبا. الأسلحة التي تضرب بقوة وبسرعة أكبر تواجهها دوما أسلحة أكثر قوة أو أفضل دفاعيا وأفضل دروعا وأفضل حماية. لنفهم معركة بريطانيا علينا النظر إلى الخلف قبل الحرب، عندما كان المفكرون العسكريون في العالم يتخيلون وينظرون حول الصراعات المستقبلية. مع حلول القرن الماضي يصعب إدراك أن اختراع الطيران حدث ما زال يتواجد ضمن الذكرى الحية، وبأن طيران الأخوي رايت كان فقط عام 1903. قبل سنوات الحرب كانت الطائرات اختراعا يحبس الأنفاس، كان من معجزات العلم التي أذهلت العالم. تنامى دورها الحربي خلال الحرب العالمية الأولى. عام 14 بدأت بمهام الاستطلاع أي بعمل الجواسيس، وبحلول عام 18 كانت الحرب دفعت التقنية للأمام، حيث طورت الطائرات المتخصصة كالآلات الحربية والقاذفات والمقاتلات. شهدت الحرب العظمى أول قصف استراتيجي للمدنيين والأهداف الصناعية. الأناس العاديون البعيدون جدا عن ساحات القتال واجهوا لأول مرة أخطار الهجمات الجوية. ومع نهاية الحرب تطورت التقنية، وكان بمقدور قاذفة استراتيجية بريطانية عام 19 عبور المحيط الأطلسي لأول مرة. المنظرون العسكريون رأوا بأن الطائرة سلاح حاسم قادر على طبيعة الحروب للأبد، وأصبح مخرجا من فظائع حروب الخنادق. رأى السياسيون أن الطائرة تستطيع كسب الحروب بدون إصابات وخلال بضعة أيام. كان السياسيون والعسكريون يؤمنون بأن القاذفة ستتمكن دوما من العبور. بين الحربين كان يعتقد بشكل واسع بأن الحرب القادمة ستكون معركة جوية قصيرة، حيث سيكون النصر فيها لصاحب السيطرة الجوية. التهديد بلجوء القاذفات إلى الدمار الشامل قد يؤدي إلى الانتصار دون اللجوء إلى قصف المدن. وربما تقصف المراكز الصناعية، مما يؤدي إلى إخلاء السكان، وقد يعمد العدو لاستعمال الغازات السامة. ولأن هذه النظرية كانت قائمة، لم تجازف أي حكومة عاقلة في مواجهة الدمار بهذه الطريقة. ستكون الحروب مستقبلا نظيفة وقصيرة مع قتل ودمار أقل. التجارب فيما بين الحربين أثبتت بأن القاذفة ستعبر دوما، وبأن القوة الجوية ستأتي بالنصر المتوقع. القاذفات النازية التي دعمت فرانكو في الحرب الأهلية الإسبانية جلبت الدمار السريع للمدن الإسبانية. مصير مدينة غورنيكا في إقليم الباسك كان إنذارا للعالم من القوة الجوية. استخدم سلاح الجو البريطاني القاذفات بلا رحمة للسيطرة على الأجزاء البرية من الإمبراطورية البريطانية دون إصابات بريطانية، حيث قصف القرى المتمردة في الدول العربية وأفغانستان، متجنبا بذلك المجازفة بإرسال الجنود. خلال الثلاثينيات استخدم سلاح الجو الإيطالي الطائرات والغازات السامة لإخضاع قوات الإمبراطور هيلا سيلاسي في إثيوبيا. بالطبع كانت النجاحات السهلة مجرد وهم. لم تكن حكومة الجمهورية الإسبانية تمتلك سلاحا جويا أو نظام دفاع جويا للتعامل مع السلاح الجوي الألماني. كانت مدينة غورنيكا هدفا سهلا بلا حماية. الشعوب القبلية التي أرهبها سلاح الجو البريطاني لم تكن لديها دفاعات جوية ولا ملاجئ ولا مقاتلات. حتى سلاح الجو البريطاني يستطيع عمل أشكال رهيبة وإرشادات أرضية للمساعدة في الملاحة. المجتمع الإثيوبي الذي هاجمته إيطاليا كان يعود للقرون الوسطى بتركيبته وتقنيته. مع ذلك أثبتت الحرب العالمية الثانية وحتى معركة بريطانيا بأن القوة الجوية لا تقاوم. الجنود من بولندا إلى فرنسا وعبر القارة الأوروبية فروا فزعين. قتلتهم بوحشية هجمات الطائرات الألمانية التي كانت تساند الجيوش الألمانية المتقدمة. وثانية، لم يكن النجاح برهانا على نظريات القوة الجوية. استخدام الطائرات لدعم القوات الأرضية بعيد جدا عن القوة الجوية الاستراتيجية التي تستخدمها دولة متقدمة صناعيا لهزيمة دولة أخرى. الحرب الخاطفة الزاحفة عبر أوروبا كانت وسيلة جديدة، لكنها كانت نظرية جمعت ما بين الدبابات والطائرات والمشاة لإلحاق الهزيمة بجيش العدو. في معركة بريطانيا ولأول مرة قاتلت القوة الجوية وحدها في معارك منفصلة، سلاح جو مقابل سلاح جو آخر غير متأثر باحتياجات الجنود والبحارة. يميل التاريخ لتحديد بداية ونهاية الأحداث. تندر رؤية الأحداث بوضوح لحظة وقوعها. بدأت معركة بريطانيا بانتهاء معركة فرنسا. طوال يوليو عام 40 جرت مناوشات بين المقاتلات، غارات ثانوية. كان السلاحان الجويان يختبر كلاهما أماكن ضعف الطرف الآخر. أسمى هتلر يوم 13 من أغسطس يوم النسر عندما بدأ الهجوم الرئيسي. مرسوم هتلر 17 أمر سلاح الجو الألماني بما يلي: التفوق على السلاح الجوي البريطاني مع جميع القوات وقياداتها بسرعة لمهاجمة الوحدات الطائرة والمنشآت الأرضية وخطوط الإمداد وصناعة الطائرات. كان هدف سلاح الجو الألماني يوم النسر بسيطا: تدمير السلاح الجوي البريطاني كاملا. بعدها سيستطيع سلاح الجو الألماني شن الهجمات في أي وقت وأي مكان يريدهما، وستكون له السيطرة الجوية. مع احتلال السيطرة الجوية سيعجز سلاح البحرية البريطاني عن صد عبور الجيش الألماني للقناة البريطاني. بعدها تبدأ عملية أسد البحر، وهي غزو واحتلال الجزيرة البريطانية. جمع سلاح الجو الألماني كل قوته فوق شمال فرنسا والدول المنخفضة. قال فيلسوف الحرب الصيني القديم سون تسو: يتم الانتصار أو الهزيمة في كل حرب قبل أن تبدأ، حيث إن جميع العوامل التي تقرر نتيجة الصراع تكون متواجدة في الرجال، في السلاح، في الجغرافيا، وفي عقول وخطط القادة. في ذلك الصيف عام 40 وأثناء استعداد السلاحين الجويين للمواجهة، كان لكل منهما نقاط قوة ونقاط ضعف. كان سلاح الجو البريطاني صغيرا لا يزيد عن 600 طائرة، ولا دور لقاذفاته في المعركة، لكن الطائرات المقاتلة كانت أساطير الحرب، طائرات سبيتفاير وهوريكان. كانت هوريكان مهاجمة مدمرة للقاذفات الألمانية بسلاحها وتصميمها، كبدت سلاح الجو الألماني خسائر فادحة. وبمجرد رؤية الطيار للعدو فإن هوريكان تجعل عملية القتل سهلة وسريعة. كانت قوية تجعل الطيار يشعر بأمان. كان هيكلها قويا يمكنها من مقاومة الأضرار وإيصال الطيار إلى موطنه. سبيتفاير كانت بلا شك أجمل طائرة. كانت طائرة انسيابية ذات تقنية ثورية متطورة، وكانت أكثر سرعة وأكثر رشاقة. مزايا طائرة سبيتفاير جعلتها الطائرة المناسبة والاختيار الأفضل لمواجهة المقاتلات الألمانية. كانت سبيتفاير أسطورة حرب، فازت في معركة بريطانيا لسلاح الجو البريطاني. الحقيقة كانت في أن طائرات الهوريكان أكثر عددا وأسقطت الكثير من الطائرات الألمانية. كانت الهوريكان أرخص وأسهل صناعة والأفضل في تدمير القاذفات. كانت الطائرتان معا تنتقمان من سلاح الجو الألماني. كان سلاح الجو الألماني متفوقا عدديا، يتكون من قاذفات قنابل تزيد عن 1000 طائرة بنيت في 3 تصاميم: هينيكل 111، دورنير 17، وجيو 88. كانت مشكلة هينيكل 111 ودورنير 17 تكمن في حمولتها الخفيفة من القنابل وفي سلاحها الدفاعي الضعيف. تصميم مقدمتها جعل طاقمها يشعر بالضعف. طائرة جيو 88 كانت أفضل قاذفة قنابل ألمانية، لكنها أبطأ من الهوريكان البريطانية، ورغم صغرها كانت تستطيع إلقاء قنابلها بدقة وتحمل الضغوطات الجوية نتيجة عملية الغطس. كانت كلها قاذفات متوسطة الحجم، لا تستطيع حمل الكثير من القنابل كما جرى في نهاية الحرب. من نقاط ضعف سلاح الجو الألماني عدم إنتاجه قاذفات عملاقة بأربعة محركات، والتي أثبتت فعاليتها مع نهاية الحرب. غالبا ما كان غرور الدكتاتورية النازية سبب سقوطها، القاذفات متوسطة الحجم مكنت من بناء عدد كبير من الطائرات أسرع وأرخص. كان مشهد إعداد الطائرات الهائلة متوسطة الحجم وهي تحلق فوق نورنبرغ مؤثرا. بالإضافة إلى القاذفات الثلاثة متوسطة الحجم، كان هناك 300 قاذفة ستوكا. جناحاها المميزان مكناها من الغوص عموديا تقريبا، بحيث تلقي حمولتها الخفيفة من القنابل بدقة. كانت بطيئة وثقيلة أثناء الطيران العادي، ورغم تسببها الرعب للجنود على الأرض، فقد كان عليها الخضوع للاختبار في معارك تجري بين الأسلحة الجوية. السلاح الآخر في القوة الجوية الألمانية كان المقاتلات. مع بداية معركة بريطانيا، كان سلاح الجو الألماني مزودا بطائرتي مسر شميث 110، وكانت مقاتلة بمحركين وتسليحها ثقيلا. اعتبرتها القيادة النازية صفوة سلاح الجو الألماني. في الحقيقة كانت أخطر طائرة تواجه سلاح الجو البريطاني هي مسر شميث 109، مقاتلة بمقعد ومحرك واحد، وتعادل سبيتفاير وأسرع من هوريكان. كانت مسر شميث 109 أقل ديناميكية من سبيتفاير، لكن قلب الطائرة ومحركها منح هذه الطائرة الألمانية ميزة في المعارك الجوية. ومع أنهما متعادلتان في السرعة والتسليح، إلا أنه طالما بقي الناس يتذكرون تلك الحرب، سيبقى هناك جدل حول من كانت الأفضل، هل هي سبيتفاير أم مسر شميث 109. كانت قوة سلاح الجو الألماني أكثر من 1000 قاذفة وأكثر من 800 مقاتلة مقابل 600 مقاتلة سبيتفاير وهوريكان لسلاح الجو الملكي. العوامل المهمة في معركة بريطانيا كانت التقنية وليست حمولة القنابل وعوامل السرعة ودوائر الالتفاف ومعدل النيران. كانت عناصر الطائرات قادرة على تحديد الفوز والخسارة. كانت معركة بريطانيا معركة إبادة. الجانب الذي يخسر أكثر الطائرات وأكثر الطيارين سيكون المهزوم. ومع تعادل الخسائر في كلا الجانبين، فإن الجانب الأسرع في بناء واستبدال الطائرات المفقودة سيكون الفائز في النهاية. من حقائق التاريخ أنه في صيف عام 40 كان بإمكان المصانع البريطانية التفوق على المصانع الألمانية. كان يمكن إنتاج 500 طائرة سبيتفاير وهوريكان شهريا. الإنتاج الألماني كان أقل من النصف. إبادة للطائرات وإبادة للطيارين. أكثر طائرة متطورة في العالم تكون عديمة الفائدة إذا لم يتواجد الطيار الذي يقودها ويحارب بها. المقاتلات مثل 109 وسبيتفاير كانت بحاجة إلى طيارين محترفين. سرعة سبيتفاير ورشاقتها واستجابتها للقيادة كانت ترعب الطيارين المبتدئين. وهنا كان الألمان يمتلكون الميزة، حيث جند الشبان في سلاح الجو الألماني في الثلاثينيات، وكان بإمكان ألمانيا استدعاء 10,000 طيار مؤهل، بينما كان لبريطانيا أكثر من 2,000 طيار، بينهم هواة من نوادي الطيران والبقية من طياري سلاح الجو البولندي والتشيكي. كان بمقدور سلاح الجو البريطاني تدريب 50 طيارا أسبوعيا. لكن تقنية المعركة كان لديها بعد آخر، الرادار. قصة الرادار مثال كلاسيكي لكيفية قيام الإبداع الإنساني بعمل الارتباطات. بين الحربين دار سؤال في أبحاث الطائرات البريطانية، هل يمكن استخدام موجات الرادار كأشعة قاتلة، أو إيقاف محرك طائرات العدو، أو غلي دماء الطيارين؟ كان كلا الأمرين ممكنا نظريا. الرد العلمي كان عدم إمكانية جعل موجات الراديو قوية للقيام بمثل هذه الأعمال، حيث إنها ترتد. وتم عمل ربط، كانت الطائرات المحلقة تسبب تشويشا لبث إذاعة البي بي سي، ومن هنا ولدت فكرة الرادار. بين الحربين كان يعتقد بأن اكتشاف الطائرات المهاجمة وتعقبها مستحيل، كان ذلك محوريا في الاعتقاد بأن القاذفة ستعبر. استخدام الرادار ميز سلاح الجو البريطاني في معركة بريطانيا. من الخطأ الافتراض بأن بريطانيا لوحدها كانت تمتلك الرادار. عام 40 كانت الدول الكبرى تمتلك برامج للرادار، وكان البرنامج البريطاني الأكثر تقدما. الأهم أن بريطانيا فهمت أهمية هذه التقنية وكيفية استخدام الرادار والتعامل مع المعلومات واستخدام البيانات للسيطرة على المقاتلات وتوجيهها نحو القاذفات القادمة. كانت بريطانيا الوحيدة لدى اندلاع الحرب التي بنت شبكة محطات رادار كاملة. لم تدرك ألمانيا قيمة وأهمية هذه التقنية. تجاربها الوحيدة في الرادار قادتها إلى طرق مختلفة وحجبت عنها قيمة النظام البريطاني، ومع ذلك حددت عدة عوامل الطريقة التي دارت فيها الحرب ومقدرة كل طرف على الفوز. جرت المعركة فوق الأجواء البريطانية. كان أمام الطائرات الألمانية وقت قصير للقتال والعودة للتزود بالوقود والأسلحة. الطائرات والطيارون الألمان الذين يسقطون يفقدون للأبد، أما الطائرات البريطانية والرجال فكانوا يعودون للمعركة. كان السلاحان الجويان متعادلين في نقاط القوة والضعف بحيث يمكن تحديد فرص الفوز والخسارة. إحدى نقاط ضعف الألمان كانت خطة معركتهم، مع أنهم يدركون بأن هدفهم الواضح كان تدمير سلاح الجو البريطاني، لكن القادة الألمان افتقدوا فكرة كيفية تحقيق الهدف. شهد مسار الأحداث في الأجواء البريطانية خلال معركة بريطانيا التخلي عن الخطط وتغييرها، وشهد خططا بديلة مبنية على معلومات غير دقيقة، أدى ذلك كله إلى فشل ألمانيا الذريع. فوق كل شيء آمن الألمان بأنهم إذا اقتحموا سلاح الجو البريطاني في معركة حاسمة سيدمرون مقاتلاته لتبدأ عملية الغزو التي أطلق عليها جورينغ الضربة القاضية. كان هتلر يأمل أنه بتدمير سلاح الجو البريطاني ستستسلم بريطانيا دون غزوها. تنقسم معركة بريطانيا إلى عدة مراحل. في المرحلة الأولى وفي يوم النسر هاجم سلاح الجو الألماني بعض المطارات وميناء بورتسماوث البحري والملاحة في القناة الإنجليزي وبعض محطات الرادار ومصانع الطائرات. الهدف توجيه الضربات المكثفة لكل مكان واستفزاز سلاح الجو البريطاني للقتال. لم يتحرك سلاح الجو البريطاني في المرحلة الأولى، والأمر الحاسم أنه لم تهاجم محطات الرادار أبدا بعد هجوم اليوم الأول. الاستخبارات الألمانية لم تدرك فعالية هذا النظام البريطاني. كانت النتيجة مواجهة القوات المهاجمة دوما بالمقاتلات البريطانية. امتلأت أجواء جنوب بريطانيا بالطائرات. أشرطة الأخبار أظهرت حرس المنازل الفخورين فوق الطائرات المحطمة في الحقول. في 20 أغسطس وفي البرلمان البريطاني، وينستون تشرشل يحيي الطيارين الشباب الأسطوريين في سلاح الجو الملكي. لم يسبق في تاريخ الصراع الإنساني أن دان الكثيرون للقليلين بالفضل بهذا الحجم. القليلون، كانت تلك النقطة المهمة. كانت أعداد طياري سلاح الجو الملكي قليلة، ومع قدرة بريطانيا على استبدال الطائرات المفقودة، لكن أعداد الطيارين كانت تتناقص. بعد أسبوعين كانت شجاعة الطيارين وتقنية الطائرات والرادار تعني بأن النتيجة المتوقعة لم تحدث، فطائرات بريطانيا ما زالت في الأجواء. منذ 24 أغسطس برزت تكتيكات جديدة، وبعد نفاد صبر سلاح الجو الألماني بدأ بالتركيز على مهاجمة مطارات سلاح الجو البريطاني فقط. اعتقد النازيون بأن سلاح الجو البريطاني سيحشد كامل قوته للدفاع عن نفسه وعن مقدرته على القتال. نفذت الهجمات مجموعات قاذفات صغيرة ترافقها تشكيلات مقاتلات كبيرة. ومع هذه الاستراتيجية بدأ سلاح الجو الألماني يستعيد السيطرة تدريجيا. في بعض القواعد الجوية كان الملاحون الأرضيون في حالة عصيان ويرفضون الخروج من الملاجئ، ولأول مرة تفوق معدل الطائرات المدمرة على معدل الطائرات المنتجة في سلاح الجو البريطاني. في بداية شهر سبتمبر كان الوضع في حالة حرجة لبريطانيا. في 7 سبتمبر تم التخلي عن هذه الاستراتيجية المنتصرة. شن الألمان فجأة غارات نهارية مكثفة على لندن. السبب نفاد صبر الألمان في تحقيق النصر، وثانية كان الهدف استفزاز سلاح الجو البريطاني للدفاع عن العاصمة وهزيمتها. ثانية تخلى الألمان عن شن الغارات وبدأوا هجمات مكثفة، وألقوا بثقلهم في محاولة يائسة لإقحام البريطانيين في معركة فاصلة. في الحقيقة قدموا لسلاح الجو البريطاني أهدافا سهلة من القاذفات. لو نظرت للسبب تجده الاستخبارات. كان كلا الجانبين يمتلك تقديرا دقيقا لقوة الآخر. استخف الألمان بقوة سلاح الجو البريطاني في بداية المعركة، ولم تكن لديهم فكرة عن قوة سلاح الجو. لم يدركوا كم كانت الأمور سيئة للبريطانيين. كانوا يرون قوتهم تتعرض للتدمير دون تأثير. لو عرف الألمان الوضع الحقيقي لواصلوا غاراتهم على قواعد سلاح الجو البريطاني، ومن يدري كيف سيكون تأثير ذلك على مجرى التاريخ في العالم. تغيير الألمان للأهداف التي هاجموها تسبب في شل نظام الدفاع البريطاني وأدى لدمار مخيف. في 7 سبتمبر كان 92 مدفعا مضادا للطائرات تدافع عن العاصمة، ومع تزايد أعدادها بسرعة لكن دون فائدة، فقط كانت تدفع الطائرات المهاجمة للتحليق على ارتفاعات أعلى وتسقط نفس حمولة القنابل. لكن مع استمرار الغارات عاد سلاح الجو البريطاني ترتيب صفوفه، ووجد انه خلال هذه الغارات النهارية كان سلاح الجو الألماني يقدم الأهداف السهلة، وبدأ ميزان الخسارة الذي في غير صالح بريطانيا يتحول لصالحها. الشيء المنطقي الذي كان على هتلر القيام به هو الالتزام بخطته لمواصلة الاستراتيجية التي كانت تقوض قدرات سلاح الجو البريطاني ببطء، تدمير القواعد البريطانية والطائرات البريطانية. كانت معركة بريطانيا حرب الأرقام، وكل يوم كان كل من سلاح الجو البريطاني والألماني يدعي أنه انتصر في ذلك اليوم. كان كل منهما يبالغ في انتصاراته ويقلل من خسائره. مقدرة كل طرف على التفريق بين الواقع والخيال ومعرفة ما الذي كان يحدث كان عاملا حاسما في تقرير نتيجة المعركة. عدم القدرة على التحمل، القرارات بإنهاء الهجمات المباشرة ضد السلاح الجوي للطرف الآخر كان نقطة تحول في الحرب. Yeah. وجدت معركة بريطانيا مكانا لها في الأساطير كما في التاريخ، لكن الحقيقة أن مستقبل الحرية من العلم المظلم للطغيان النازي كان بين يدي مجموعة قليلة لا تزيد عن 2500 شاب. يعمد التاريخ إلى تعيين تواريخ محددة لبداية ونهاية الأحداث. الحقيقة أن الأحداث الحقيقية تبدو مبهمة، وطوال أوائل سبتمبر تواصلت الهجمات النهارية المكثفة على لندن مع ازدياد خسائر ألمانيا. أدرك هتلر أنه لا يمكن هزيمة سلاح الجو البريطاني أو غزو بريطانيا، وتحولت الغارات على لندن من النهار إلى الليل. الهدف ليس تدمير سلاح الجو البريطاني، بل تدمير لندن. الخطة الكبرى استراتيجية هزيمة بريطانيا خطة مختلفة. فيما كانت الصورة الكبرى أن ألمانيا عانت من هزيمة رئيسية وفشلت في الانتصار، فإن ذلك لا يبدو حال مواطني لندن. الغارات كانت اختبارا آخر لنظرية أن القوة الجوية يمكنها الفوز بالحرب بمفردها، الانتصار تدمير إرادة السكان في المقاومة بنشر الرعب والدمار. مرة أخرى كان يجب وضع نظريات وقت السلم حول كيفية الفوز في الحرب القادمة قيد الاختبار، وثانية عملت مجريات الأحداث للتغلب على أفضل الخطط الموضوعة. في المرحلة الأولى كانت القاذفات تغير كل ليلة والهجمات لا تميز بين أهدافها. بعد الخسارات الفادحة في معركة بريطانيا كانت الغارات تسعد سلاح الجو الألماني، وكانت خسارة الألمان 1% من الطلعات. الدفاعات البريطانية بالمدفعية المضادة للطائرات والمناطيد الحربية كانت عاجزة، كانت المدافع تطلق نيرانها عشوائيا لرفع معنويات المدنيين. مقدرة البريطانيين على إظهار عدم مقدرة الغارات على تحطيم إرادتهم في المقاومة كانت أسطورية. كان المدنيون البريطانيون يصعدون فوق الحجارة ويتحدون هتلر. بالنظر إلى الماضي من عالم أصبحت فيه الحرب والهجمات الجوية أخبارا مثيرة، وحيث أصبح إدراك الحرب بنفس أهمية الضربات الحقيقية، فقد يكون صعبا علينا رؤية الغارات الجوية كحدث إعلامي، كأخبار عادية كما نرى الحروب تدار بعد 50 عاما.
من هنا من مدرسة أندرسون أعتقد أنه لن يضيركم إلقاء قنبلتين، أطفال أندرسون لن يهتموا بها. عندما أسمع صوتكم يملأني الفخر.
الغارات كانت محاولة ألمانية لجعل الشعب البريطاني يرفض لهجة تحدي تشرشل، محاولة لجعلهم ينهكون بالحرب وأن يستعدوا لنقل السلام تحت أي شروط. أظهر البريطانيون الغارات الجوية بطريقة مثيرة. صور القيام بالأعمال كالعادة، صور رئيس الوزراء والملك والملكة مع ضحايا هذا الإرهاب، استخدمت لتقدم القيادة على أنها مع الشعب والجميع معا. صورة المواطنين العاديين الأبرياء الذين أصبحوا بلا مأوى أو تحولوا إلى لاجئين في بلادهم استخدمت لتغذية الدعاية ولتأليب الرأي العام في أمريكا ضد النازيين، لكن حقيقة الغارات وكما في جميع الحقائق هي أكثر تعقيدا من الخيال. في بعض المدن البريطانية كان المدنيون يهربون فزعا، البعض استغل الدمار بسبب القصف. لم يكن تشرشل يستقبل دوما بالهتاف. حاول الحزب الشيوعي البريطاني إثارة الاضطرابات بادعاء قتل العمال بسبب عدم وجود الملاجئ. إننا نعيش في عالم غالبا ما تقود استطلاعات الرأي العام فيه السياسيين. استطلاعات الرأي العام ليست جديدة. من الحقائق البسيطة أنه في استطلاعات جالوب السرية كان 80% من السكان يؤمنون بالنصر البريطاني المطلق، ومع فشل معركة بريطانيا وبقاء عدوه الرئيسي متحديا له، كيف أصبحت خطة هتلر الآن؟ ماذا ستكون استراتيجيته للانتصار الآن؟ في 12 من أكتوبر ألغى هتلر عملية أسد البحر، عملية غزو بريطانيا، وتم الكشف عن استراتيجية جديدة. بدلا من تسديد ضربة قاضية، اختار هتلر الالتفاف والدوران لإنهاك بريطانيا. ازدادت الضغوطات على بريطانيا جراء الهجمات على المزيد من الجبهات، وزاد ذلك تصميمها على المواصلة. ومع ازدياد الغارات ازدادت شجاعة البريطانيين. استخدمت ألمانيا الدبلوماسية لزيادة أعداء بريطانيا، حيث أغرت المزيد من الدول بالتهديد أو بعرض غنائم الانتصارات للانضمام إلى دول المحور. في نهاية أكتوبر عام 40 التقى هتلر برجلين اعتقد بأنهما قد يساعدانه في هذه الخطة. سعى لإيجاد حليف في الدكتاتور الإسباني فرانكو، والذي قد يساعده في استراتيجيته بالاستيلاء على القاعدة البريطانية في جبل طارق لإغلاق البحر المتوسط في وجه بريطانيا وزيادة الضغوط على شمال إفريقيا ومصر. ومقابل ذلك عرض على إسبانيا مكافأة هي المستعمرات الفرنسية شمال إفريقيا. أكثر المؤرخين يدعون فرانكو بالفاشي، وبأن رفضه للتورط في الحرب وإبقاء إسبانيا محايدة يكشف عن بعد فاشي في شخصيته. يظهرونه ليس كسياسي ثوري يؤمن ببعض المعتقدات كهتلر، بل كان محافظا بسيطا أو شخصا واقعيا لم يفكر إلا بمصلحة بلاده فقط. قال هتلر يصف لقاءه بفرانكو: أفضل قلع ثلاثة أو أربعة من أسناني على المرور بذلك ثانية. التقى هتلر بالقائد الفرنسي بيتان، وعرض عليه ايضا رشوة من المستعمرات. وبدلا من المستعمرات الفرنسية التي عرضت على اسبانيا، عرضت الان المستعمرات البريطانية. في المقابل كان على فرنسا دخول الحرب الى جانب المانيا. اظهر بيتان بعض عناده ورفض التورط اكثر من ذلك. في منتصف سبتمبر وكجزء من الاستراتيجية الجديدة لتوسيع دائرة الحرب، هاجمت ايطاليا بريطانيا في مصر. القوات الإيطالية التي كانت تستعمر ليبيا غزت مصر، والتي كانت تحت الحماية البريطانية كانت تعتبر جزءا من الإمبراطورية البريطانية. دولة قديمة مهمة في التاريخ العالمي منذ العديد من القرون، أصبحت ثانية ممثلا يلعب دوره على مسرح الأحداث العالمي. لم تكن تلك العملية جزءا من غرور موسوليني المعتاد، أو ليجعل دولته الفاشية تبدو كالإمبراطورية الرومانية الجديدة. كان هناك هدف استراتيجي واضح لهذا الهجوم. الهدف كان قطع الطريق على إمدادات البترول إلى بريطانيا من الدول العربية ومن العراق وإيران. وبدون هذه الإمدادات ستخسر بريطانيا الحرب. هذا الاحتلال لمصر سيغلق قناة السويس، وهي حلقة وصل حقيقية ورمزية بين بريطانيا وإمبراطوريتها العالمية. خلال السنتين التاليتين أصبحت الصحراء الغربية من أشهر ساحات القتال المأساوية التي شهدها العالم. إنها مكان برز فيه القادة الأسوريون، حيث احتلت أسماء الوحدات الفردية مكانا مرموقا لها في التاريخ العسكري. كانت حرب التحركات الدرامية فوق مساحات شاسعة. لم تكن الصحراء الغربية قوة ضاربة تطحن الأعداء. لقد شهدت صراعا تقلبت فيه الأحداث، وشهد الطرفان الهزيمة والنصر. أراضي الصحراء الشاسعة وعدم وجود المدن والمدنيين جعل الحرب سريعة الحركة، وتناسب ذلك مع جيوش الدبابات المدرعة والسريعة. كانت حربا كحرب الفرسان التقليدية القديمة، وتميزت باحترام الخصم. فيما بعد، وعندما جرت ألمانيا إلى الصراع، فإن غياب جنود الإس إس أدى إلى انعدام الوحشية الزائدة في الحرب، والتي كانت تشاهد في أماكن أخرى. أصبحت حملة الصحراء الغربية ذات أهمية أساسية في نتائج الحرب، لكن أعداد الجنود المشاركين فيها كانت ضئيلة بالمقارنة مع الأعداد التي تواجدت في مختلف مناطق العالم. حملة إيطاليا في شمال إفريقيا عام 40 كانت أول حملة تنطلق فيها قوات موسوليني بمفردها ضد دولة صناعية حديثة أخرى. وعلى العكس من عملية احتلال إثيوبيا والتي كانت تعيش في القرن الخامس عشر. كان غزو مصر أول عملية يعد فيها الجنرالات الطليان خطة للحملة بدلا من ركوب النصر على ظهور الآخرين كما فعلوا عندما انضمت إيطاليا لعملية غزو فرنسا. تفاخرت دولة موسوليني الفاشية بأنها أنشأت قوة مسلحة حديثة وقوية، قوة عسكرية تنافس وتتفوق على تلك في روما القديمة. تاريخ الحرب العالمية الثانية يظهر بأن هذه الجيوش لم تكن خلفا للفيالق، وبأن موسوليني لم يكن القيصر أغسطس. الحقيقة كانت أنه رغم البزات العسكرية الرائعة التي كان الجنود الإيطاليون يرتدونها، ورغم أنهم لم يكونوا أكثر أو أقل شجاعة من معظم الجنود الآخرين في ذلك الوقت، فقد كانوا مجهزين تجهيزا سيئا. لم يكن الجيش مجهزا بالأسلحة الحديثة. الجيش الذي هاجم مصر ب230,000 جندي كان أشبه بجيش يعود للقرن التاسع عشر وليس جيشا مدرعا حديثا متحركا. هاجم الإيطال ببطء وتوغلوا داخل الحدود المصرية، وبعد 3 أيام توقفوا لانتظار المزيد من الإمدادات. إذا كان الهدف من الهجوم الإيطالي على مصر حرمان بريطانيا من البترول، فقد تحركت دول المحور أيضا لتأمين إمداداتها. في أكتوبر تحركت القوات الألمانية نحو رومانيا، حركة كانت لتأمين المصدر الوحيد للبترول داخل أوروبا لدول المحور. لم يكن ذلك غزوا، حيث إن رومانيا كانت دولة ديكتاتورية ومتعاطفة مع النازيين. وفي أوروبا استمرت الحرب في الانتشار باتجاه المزيد من الأمم الأوروبية. وكما هو الحال غالبا في تاريخ القارة الأوروبية، شهدت دول البلقان الصغيرة والتي تتكون من الأقليات والمجموعات العرقية المختلفة تمزقا جراء الأحقاد والشارات القديمة، بحيث لعبت مشاعر الظلم والضغينة دورا كبيرا. اندلع صراع بلقان صغير، لكنه لعب دورا كبيرا في الصورة الكبرى لتاريخ الحرب. في 28 أكتوبر غزت إيطاليا اليونان، حيث شنت هجومها من الأراضي الألبانية المجاورة والتي كانت إيطاليا قد احتلتها عام 39. كانت أهداف تلك الحرب لا تتجاوز غرور وعبثية موسوليني لإنشاء الإمبراطورية الرومانية الجديدة وللانتقام نتيجة خسارة جزيرة كورفو اليونانية لصالح اليونان عام 23، وليظهر لهتلر بأن إيطاليا لم تكن طرفا صغيرا في دول المحور. احتلال اليونان لم يكن له معنى مهم داخل إطار الصورة الاستراتيجية الكبرى، بل عمل على توسيع رقعة الحرب وأعاق ذلك خطط دول المحور. نظر هتلر تجاه مصير تاريخي للصراع الحتمي مع روسيا الشيوعية بقيادة ستالين، حيث كانت بالنسبة له حربا مركزية في تاريخ الحضارة. مغامرة موسوليني الجانبية جرت حليفته ألمانيا إلى المشاكل التي ساعدت أخيرا في تقرير مصير الحرب. في شمال المحيط الأطلسي كانت ضغوطات الغواصات الألمانية تتعاظم إلى مستويات خطيرة. كان هناك نقص حاد في السفن المرافقة والسفن الحربية الصغيرة التي تحرس السفن التجارية عبر المحيط. كانت أمريكا تمتلك مخزونا كبيرا من مدمرات الحرب العالمية الأولى القديمة والتي كانت ذات تصميم مميز. عقد الرئيس الأمريكي روزفلت صفقة قاسية مع تشرشل تستخدم بريطانيا بموجبها هذه السفن لتوسيع سلاحها البحري، وفي المقابل تخلت بريطانيا عن السيطرة على قواعدها في جزر الهند الغربية لأمريكا. لم يرغب روزفلت أن يظهر بكونه يخرق حيادية أمريكا، وكان تقديره للوضع ينبئه بسقوط بريطانيا. كان الرئيس الأمريكي يخشى بأن سقوط بريطانيا في معسكر النازية سيؤدي إلى اتخاذ السفن الحربية والغواصات الألمانية قواعد لها في البحر الكاريبي. كانت صفقة حصلت أمريكا بموجبها على الجزء الأفضل، ومع نهاية عام 40 وصلت 9 مدمرات فقط من تلك الموعودة. بالنظر إلى الوراء نحو أحداث عام 40، فإننا نفكر بذلك العام كجزء من دراما الحرب العالمية الثانية. بالطبع بالنسبة لشعوب عام 40 لم تكن تلك بعد حربا عالمية بل حربا أوروبية، حيث إن التحول إلى صراع عالمي لم يحدث بعد، لكن اتساع رقعة الحرب لتشمل العالم كان أمرا حتميا. لم يكن ذلك يبدو واضحا خلال عام 40. في سبتمبر وفيما كانت معركة بريطانيا تصل إلى ذروتها، كانت الإمبراطورية اليابانية تسير في الطريق نحو الحرب. اتخذت اليابان قرارا حاسما في ربط مصيرها بمصير هتلر، حيث انضمت إلى حلف المحور. لماذا فعلت اليابان ذلك؟ ما هو الشيء المشترك بين اليابان والنازية؟ هل هي أيديولوجية التفوق العرقي التي سادت بين الشعوب الأوروبية؟ أحست اليابان بتهديد التحالف النازي السوفيتي عام 39، والذي فاجأ اليابان كلية. كان الاتحاد السوفيتي تهديدا استراتيجيا لأطماع اليابان في البر الرئيسي الآسيوي، في الصين ومنشوريا. القوى المحركة لسياسة اليابان كانت الجيش والبحرية، ومن خلال التحالف مع النازيين رأت اليابان بأن التهديد السوفيتي أبطل مفعوله. رأت اليابان بأن الحرب القادمة مع أمريكا حتمية، وبعد سقوط فرنسا وهولندا اعتقدت اليابان بأنها ستحتاج إلى المصادر الطبيعية من المستعمرات الأوروبية في جنوب شرق آسيا لشن حرب ضد دولة صناعية قوية. مع أن المحيط الأطلسي كان يفصل أمريكا عن الصراع الدائري في أوروبا، لكن أمريكا أدركت الاتجاه الذي يسير فيه التاريخ وفرضت التجنيد الإلزامي في أوقات السلم لأول مرة.
لقد لاحظنا أن التخطيط للهجوم الواسع ضد الحرية الشخصية للأفراد يقصد بها أمريكا أكثر من غيرها.
بموجب قانون الخدمة الانتقائية كان يسجل الشبان الأمريكيون ويختار بعضهم للخدمة العسكرية، واقتصرت خدمة المجندين العسكرية على الجزء الغربي من العالم والأراضي الأمريكية فقط. كان ذلك القانون خطوة مهمة لتهيئة أمريكا للحرب الحتمية القادمة. طبيعة الحرب الأوروبية المتصاعدة كانت القضية الرئيسية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 40. وفي بيانات إذاعية قبل الانتخابات وعد فرانكلين روزفلت الشعب الأمريكي قائلا: أبناؤكم لن يموتوا في حروب أجنبية. هذا الوعد ساعد روزفلت في فترة رئاسية قياسية ثالثة. كانت مكانة فرانكلين روزفلت في التاريخ الأمريكي تصنفه واحدا من أعظم الرؤساء في أوقات السلم، بل احتل مكانة خلدته كقائد حربي مميز وخلدت أمريكا. في الحلقة القادمة من الحرب العالمية الثانية، القصة الكاملة. الكوارث المستمرة تحيط بالجهود الحربية الإيطالية. احتلال اليونان يتحول لكارثة على الإيطاليين، حيث يهزمون ويتراجعون فوق تلال ألبانيا. وفي شمال إفريقيا تستسلم الأعداد الهائلة من الجيوش الإيطالية، حيث يدحر الجيش البريطاني على نهر النيل الإيطاليين ويدفعهم للتقهقر. سنرى كيف أن الفشل الإيطالي يعمل على سحب القوات الألمانية نحو الجنوب مع احتلال يوغوسلافيا واليونان. وفي شمال إفريقيا تتحول الهزيمة الإيطالية إلى نصر ألماني، ويبرز اسمان أسطوريان هما إيروين روميل وأفريكا كور المرتبطان معا في التاريخ. وتكاد أمواج الحرب أن تجرف البريطانيين نحو الهزيمة، لكنهم يشنون هجوما معاكسا ومأساويا. يتعرض البريطانيون ودول الكومنولث إلى هجوم ألماني يجعلهما يواجهان دنكرك ثانية، ويحتلان في البداية اليونان ثم ينهزمان أمام هجوم ألماني شرس. تشرشل يطالب أمريكا بمنح بريطانيا أدوات النصر. البحر المتوسط موقع الحروب العديدة يعود ثانية ليكون مسرحا لمعركة بحرية ملحمية، وتسعى البحرية البريطانية لتحقيق أهم انتصاراتها مضيفة معارك تارنتو ومتابان لقائمة الشرف. في ذلك البحر الغامق تشهد جزيرة كريت انتصارا ألمانيا دمويا ومكلفا، حيث تستولي قوات المظليين الألمانية المحمولة على هذه الجزيرة. تزيد خسائر ألمانيا في معركة واحدة عن جميع خسائرها السابقة حتى هذه اللحظة. وفي المحيط الأطلسي تتصاعد معركة الغواصات لتصل إلى ذروة جديدة. السفينة الحربية البريطانية هود تلتقي بالسفينة بسمارك، وسرعان ما تغرق سفينة بسمارك نفسها. ما زالت لندن تعاني من الهجمات الجوية الألمانية، حيث يصيب القصف مبنى البرلمان نفسه. نائب هتلر رودولف هيس يقوم برحلة جوية غامضة إلى بريطانيا حاملا معه عرضا شخصيا للسلام. كل هذه الأحداث تفرض نفسها ضد العاصفة الحتمية والتي تنفجر في الشرق، حيث تطلق ألمانيا حملة بربروسا، وهي حرب تصفية ضد الشيوعية السوفيتية. بربروسا، غزو روسيا.